وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب النساء، نهى عن ضرب النساء. فجاء عمر وقال: يا رسول الله، زئرنا النساء على أزواجهن. زئرنا أي استأسدنا. النساء أول ما أمنوا إنه لا ضرب فاستأسدنا. فرقص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب مرة أخرى، فما بقي بيت إلا ضرب. عوض بقى المدة اللي فاتت دي كل ضرب. فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كلهم يشكي زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أطاف بآل محمد 70 امرأة كلهن يشكي زوجه، لا تجد أولئك خياركم، أي ليس الذين يضربون هم خياركم، إنما يرجع الإنسان إلى الضرب في وقته ضرب رمزي. يعني في واحد يقول لك بالسواك، اضربها بالسواك، فساعات أشوف أنا واحد شايل نص عرق خشب في جيب، فوقني كده وفوق كده، وأنا ما كنت أعرف أن له فيه مآرب أخرى، أن هو مثلا إيه قال لك ضرب السواك وبتاع، لأن هذا ضرب قصير اللي ضرب فيه استحرصك بهذا السواك. لا، الإنسان لا مانع أن يضرب، لكن الضرب في كتاب الله عز وجل جاء آخر مرحلة. في بعض الأزواج يبدأوا بالضرب، هذا خلاف ترتيب تأديب المرأة في كتاب الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وأنا أقول لكم شيئا، لا يلجأ الرجل إلى الضرب إلا أنه عجز عن الهجر، لو هجر حقا لا يصل إلى الضرب، لو هجر حقا لا يصل إلى الضرب. فإذا اضطر إلى الضرب يضرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب ضربا غير مبرح، يعني مثلا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم تقول: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لما كان في ليلة التي هي لي جاء ففتح الباب رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا، فما هو إلا ريثما أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانطلق. طبعا كلمة رويدا رويدا اللي عمالة تتكرر في كل مرة يعني بهدوء شديد. والرسول عليه الصلاة والسلام يظن أن عائشة نائمة فكره أن يوقظها، هذا من جملة رأفته وحنانه عليه الصلاة والسلام. قالت هو: فانطلق فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه. وكانت تظن أن هو ذاهب لبعض نسائه ففضلت مشي وراه حتى ذهب إلى البقيع، فرفع يديه 3 مرات يرفعها ويخفضها. قالت: ثم انحرف فانحرف حرف راجع، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر يعني مشى على مشى هوينا، فأحضرت وسبقته. أول ما دخلت الحضرة من الدخلة تحت الحفرة رسول صلى الله عليه وسلم جاء فرأى منظرا غريبا. ايه المنظر الغريب؟ لقى ايه اللحاف ايه طالع نازل. قال: مالك يا عائش؟ حشي يا ربيع، ايه يعني حاجة ابتدت؟ اتركها مستريحة وتمام. جاء لها ايه؟ طبعا بتنهج من المشوار اللي جاء اللي هو بتنهج من المشوار. فاول ما ايه لقى فينها: في مالك يا عائش؟ وشوف اللطف، قول يا عائش اللي الترخيم ده اللي هو ايه باعته المحبة والمودة. وهو بصراحة كان في لما كانت عائشة تشتكي كان يعني يكون في غاية اللطف، ويطلق حتى أنه لما تصل حادثة الإفك وهي حادثة قوية اتهمت عائشة في عرضها رضي الله عنها، وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبرئها وكانت تتمنى أن يبرئها بكل قوة، فكيف سكت؟ يعني سكوته عن تبرئتها يعتبر اتهام، هي لو بريئة لماذا لا يبرئها؟ لماذا يسكت حتى الآن؟ بل لا يكلمها في هذه المحنة التي كانت تبكي حتقول وبكيت 3 أيام بلياليهن حتى ظننت أن البكاء فارق كبدي من كثرة البكاء، ومع ذلك لا يلاطفها ولا يقول لها ولا يهمك ولا يقول لها أنت بريء أبدا، مش كلام ده خالص، إنما كل اللي يفعله عليه الصلاة والسلام يدخل، هي طبعا مستكينة مكسورة، يدخل يقول كيف فيكم؟ فيكم اسم إشارة للبعيد، يعني حتى مش كيف هذه اسم إشارة للقريب، لا كيف فيكم؟ ويجلس على طرف السرير قليلا وبعدين ينصرف. عائشة رضي الله عنها تقول قبل أن تعلم بالحكاية دي، تقول وكان يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده منه حين أشتكي. هي جاءت من هذا الغزو غزوة بني المصطلق ومرضت شهرا وهي لا تعلم بحديث الإفك، وليس من عادته أن هي تمرض وبعدين برضه يقول لها كيف تيكم، تعودت هي أن في حال مرضها بيكون في غاية الحنان معها، تقول إيه اللي غيره؟ عندها في إشكال عندها كده لكن مش عارف ايه السبب. ويريبني اني لا اجد اللطف الذي كنت اجده مني حين اشتكي. اهي بتشتكي لمالك يا عائش؟ حشي ربيع؟ قالت له لا شيء. قال لها لتخبرني او لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله. ثم حكت له الحكاية. قال لها انت السواء الذي كان امامي، فهي لابسة اسود، انت السواد الذي كان امامي؟ قالت نعم. قالت عائشة فلهدني، وفي الرواية الاخرى فلهدني في صدري لهدة او جعلني، اي ضربها بمجامع يده في صدرها. وقال لها اظننت ان يحيف عليك الله ورسوله، مع ان القتل لم يكن واجبا في حقه عليه الصلاة والسلام، قتل لم يكن واجبا في حقه، يعني يبيت عند هذه ويطلق تلك، هذا باختياره، هذا باختياره، ومع ذلك كان يعمل، لأن هذا تمام الإحسان. فقال إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فأجبته فناداني فأخفى منك، فأجبته فأخفيته منك، وكرهت أن أوقظك فتستوحشي. لأن عادة النساء التي إذا كانت صغيرة السن، يعني مرة واحد بيقول لي دخلت لقيت مراتي حابسة نفسها في الأوضة ليه؟ قال لي في كان صرصار ماشي في الطرق، صرصار ماشي في الطرق، ده لو رأت صقر يبقى هيجيلها بقى سكتة قلبية، لو رأت صقر تخاف وتستوحش، لا سيما وحدها وفي هذا الوقت من الليل. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام انه لم يقر وظن انها نائمة، فقال ان ربك يأمرك ان تأتي اهل البقيع فتستغفر له. فتقوم عائشة رضي الله عنها الذكية، وهذا أدب يجب على النساء يتعلموه، قامت غيرت دفة الحوار، غيرت السلام. في بعض النساء كل ما تقول لها طب غير الموضوع تقول له ابدا لازم نكمل الموضوع عشان اشوف انا بقى راكب الرجلية انا اروح فين، يا ست غير الموضوع لا تغيره. شوف عائشة قال ان رب قال ان جبريل اتاني فقال ان ربك يأمرك ان تأتي اهل البقيع فتستغفر لهم. قالت يا رسول الله وما اقول لهم اذا دخلت عليك؟ خلاص خلصنا الكلام اتغير الموضوع. قال قولي السلام عليكم ديار القوم المؤمنين ثم انتم السابقون ونحن اللاحقون انا ان شاء الله بكم لاحقون الى اخر هذا الدعاء دعاء المخاطر. فشوف الرسول عليه الصلاه والسلام قلما كان يضرب كما قالت عائشه، ما ضرب بيده أحدا إلا أن تنتهك حرمات الله فقط. فهذه من المواضع القليلة التي ضرب عائشة، لكن انظر كيف ضربها، يعني أوجعها نعم، لكن هذا ضرب غير مبرر. فهذا الرجل إذا ضرب بيفتح الدماغ أو يكسر العظم أو يفتح الدماغ ويكسر العظم، عيايا غيايا طبقا كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل الليل. وقالت الثامنة المست مست أرنب والريح ريح ذرنب. يتمدح مست أرنب يعني ناعم العشرة ناعم الملبس كجلد ذرنب، رقيق رجل رقيق. والريح ريح ذرنب، الريح ذرنب نبات طيب رائحة، وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه. ينبغي على الرجل والمرأة أن يحرص على أن يكون رائحته طيبة. من الأشياء المنفرة التي هدمت بيوت بسببها هذا الموضوع، هذا الموضوع. الرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم عن شريح بن هانئ قال قلت لعائشة بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك، أول ما يدخل البيت يستاك. هذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة اللي ممكن تكون في الفم. فالإنسان يحرص على هذا، المرأة بتمدحه أنه طيب العشرة ولم يفتها أن تصفه بطيب الرائحة. المس مس أرنب والريح ريح جرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناس. تمدحه طويل رفيع العماد يعني طويل، لكن هناك فرق بينه وبين العشم يعني نمرة ثلاثة، ده أهو ده طويل وهذا طويل، لكن شتان بين طويل وطويل. هذا رجل رفيع العماد طويل مال الدون، طويل النجاد، النجاد اللي هو جراب السيف، لأن طول الأعضاء يعني الإيد تكون طويلة لطول الأعضاء تكون قصيرة لقصر الأعضاء. فهذا رجل لما بيلبس السيف والجراب بتاعه طويل، وهذا يمتدح به طويل النجاد عظيم الرماد، إشارة إلى كرامته، كثر ما عمال يشوي للضيوف لحمة ويعمل طبيخ وأكل وبتاع عنده رماد قد كده. فهي تمدحه بالكرم، وهذه كانت من الصفات التي يحرص العرب عليها جدا. السخاء يغطي كل عين، والبخل لا يغطي، والبخل لا يظهر حسن، البخيل ليس له حسن، والكريم ليس له عين. ولذلك الناس كتبوا دم الحديث الآيات الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، وفي الرواية المتواترة الأخرى ويأمرون الناس بالبخل. والرسول عليه الصلاة والسلام تكلم في حديث شتى عن ذم البخلاء، وامتلأت الكتب بالإجراء على هؤلاء البخلاء، وصاروا يعني سيرتهم على كل لسان سيئة جدا بخلاف الكرم. يعني مثلا الحاكم الصاغي اللي هو يقول لك هذا كرم حاتمي، هذا رأى ابنه مرة يضرب كلبة له، قال له يا بني لا تضربها فإن لها علي يدا إنها تدل الضيفان عليه، يعني ضربهاش لله جميل في عنق، لأن الضيف إما يدفع النار وإما يدفع نبات الكلب. تقول إن لها علي يدا إنها تدل الضيفان عليه. أخلاف بقى البخلاء، يعني مرة اثنين ماشيين فواحد بخيل بيسبح في النهر فأشفى على الغرق. فالحقوني الحقوني، فواحد قال له هات بيدك، فلم يعطيها لك. فالثاني كان أذكاهما قال خذ بيدي. قال له ليه؟ لأن الإعطاء ليس مذهبه إن شاء الله حتى يروح فيه. قل له هات، مش متعود على هات بيدك، هات يدك، لا حتى لو مات فيه. الثاني كان أذكاهما قال خذ يدي، فأعطاه يده. ورأى رجل آخر كان اسمه أبو نوح، كان بخيلا جدا. فواحد راح هناك فاكتوى بالجوع عنده، فأنشد قائلا يجوع ضيف أبي نوح بكرة وعشية، أجاع بطني حتى وجدت طعم المني، وجاءني برغيف قد أدرك الجاهلين. فقمت بالفأس كيما أدق منه شظي. عايز يقطع لقمة فما تجيش إلا بالفأس. ها؟ سلم الفأس، يعني صارت حتة من الفأس. سلم الفأس وانطاع مثل سهم الرمية، اللي هي الحتة اللقمة اللي طلعت دي طلعت كانها قدير. فشج رأسي ثلاثة ودق مني ثني. شوف لقمة عملت ايه؟ الثنية اللي هي ايه؟ مقدم الاسنان. شوف رغيف ادرك الجهنية، يعني مخضرم. ها؟ وطبعا ضيف ابي نوح اكله في الاسلام، يعني مخضرم ادرك الجهنية في الاسلام. ده بقى انتاج شركة الحديد والصلب، معمول في افران الحديد والصلب. ورجل اخر يقول دخلوا على واحد بخيل فغاب او قال يا ذاهبا في بيته جائيا من غير ما فائدة، جن أضيافك من جوعهم فاقرأ عليهم سورة المائدة. ها؟ قدم بقى الطعام. فصارت نوادر البخلاء لما تقرأ مثلا بخلاء الجاحظ أو البخلاء بتاع الخطيب البغدادي أو بخلاء ابن الجوزي، البخل عار وشنار على أهل. لذلك إذا وجدوا أي فرصة يذكر الكرم لا تتردد فيه. في واحد كريم جدا كان اسمه معا ابن زائدة، يضرب به المثل في الكرم. احد الشعراء اراد ان يقابله، فدخل معا ابن زائدة بستان والبواب ابى عليه، ادخل يا عم اكلم الرجل ابدا لن تدخل. فمر الشاعر فوجد جدول ماء يمر من تحت الجدار داخل على البستان. نعم طب كده يا ورد والصوت مسموع يا كورونا. فهذا الشاعر ماذا فعل؟ كتب بيت شعر ونقشه على خشبة ووضعه على الماء، فحمله الماء إلى معن ابن زائدة اللي هو كان جالس على البئر. فوجد بقى رقعة الخشب صافي عن الماء فأخذها فقرأها، فأعجب بالبيت جدا، بيت في غاية الرقة والجمال. فطلب الرجل قال أنت الذي كتبت هذا؟ قال نعم. قال كيف قلت؟ فأنشد له البيت فأعطاه 4000 دينار. 4000 دينار. ثم كان من الغد فأرسل إليه فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فأعطاه 4000 دينار. ثم أرسل إليه في اليوم الثالث فقال له كيف قلت؟ قال قلت كذا وكذا. فأعطاه 4000 دينار. الرجل أول ما خد 4000 دينار اللي هي الثالثة دي هرب. قال لك الرجل ده بين عليه مجنون وسيفيق من هذه السكرة فياخذ الفلوس فأنجو ساعد فقد قتل سعيد. هرب من البلد كله. فأرسل إليه في اليوم الإيه؟ الرابع. فقيل له إنه إيه وجه الأثار؟ قال والله قد أساء الظن، أما والله لو بقي لأعطيته مالي كله في مقابل هذا البيت. في ناس مطبوعين على الكرم ناس عندهم سجية العطاء لا يستريح إلا إذا أعطى. قيمة الإنسان في العطاء ليس في الأخذ، قيمة الإنسان في العطاء. وانظر إلى الأبيات الجميلة التي تكتب بالذهب التي قالها أمية بن أبي الصلب في عبد الله بن جدعان، يقول: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أبيات في غاية الجمال في غاية الرق، بيقول يعني أأذكر حاجتي أنا محتاج ولا كفاني إنك أنت بتفهمها كده، ولا كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما. يعني أول ما يقابله يقول له ربنا يخليك، خلاص بقى ربنا يخليك، ما تعرفه هاي ذي طبعا البيت هذا العطاء. لما يقول له ربنا يخليك وبارك فيك فيقوم يعطي له المال، فلم يحوجه أن يريق ماء وجهه بالسؤال. مش يقول له أنت عايز حاجة، قول كده يا اخي خليك تغري، عايز 10 جنيه ده بتاع امبارح، ماشي ما عنديش مانع عادي جدا، عايز كرتون السمنه خزين ده بتاع 3 دولار مش مانع هديك يا اخي، انا منعتك انا حرمتك من حاجه، قول يا اخي انا سداد راس سداد، هي اللحمه تنفض هو مش عارف يضرب هي لا. ده هو بقى لا يحوجه الى ان يريق ماء وجهك، يقول والله ده عطيني. اول ما يقول له ربنا يكرمك ويبارك فيك لا يحوجه الى ذل السؤال. شوف الرجل وشوف الرقه بتاع الرجل، مجرد ما يسمع الثناء فقط يعرف ان الرجل محتاج، فلا يحوجه الى السؤال. فبيقول له أذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. مجرد بس ما يثني عليك يبقى خلاص عمل اللي عليه وانت عرفت وعرفته. بهذا التخريج خرج الإمام الكبير العلم سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي شيخ أحمد بن حنبل وشيخ الشافعي حديث دعاء الكرم. طيب دعاء الكرم: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم. طب دعاء ولا ثناء؟ ثناء ليس بدعاء. ليه سموه دعاء الكرم؟ فسفيان بن عيينة لما واحد سأله قال له ده مش دعاء ده ثناء، قال نعم. وأنشد الإيه بتين دول، قال: إذا كان هذا مخلوق وكفاه الثناء فكيف بالخالق عز وجل؟ أول ما تقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب، ده ثناء على الله، ثناء على الله. إذا كان العبد فهم وعرف فكيف بالخالق عز وجل؟ فالكرم الكرم الإنسان مطبوع عليه، الإنسان مطبوع على الكرم. تقول: رفيع العماد طويل النجاز عظيم الرماد، هو الكرم. ومن الأدلة على كرمه أنه قريب البيت من الناس، الناس هو منتدى الجلوس، مش راح خرس كده اتحرسته وأخذ في آخر البلد عشان يفر من الطيفان، لا ده هو بيته بجانب الناس، أي واحد يقصده على طول. يعني تعال لما يكون في بيت أقرب بيت المسجد وإحنا عايزين نشرب مية على طول أقرب بيت هو اللي جبنا المية. فمعنى ان هو يتعرض وعرض نفسه لاقرب مكان لمنتدى الناس، كانما قيل لها: ما دليل كرمه؟ قالت: قريب البيت من الناس. وقالت العاشره: زوجي مالك. وما مالك؟ زوجي مالك يعني اسمه مالك. ثم قالت: وما مالك؟ يعني هل تعرفون شيئا عن مالك؟ مالك خير من ذلك، خير مالك خير من كل ما يخطر ببالك. هذا مدح عاشق. مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارك. هو عامل حساب ان يخديه الضيفان، فمش يقول له يا غلام خد البهايم واطلع الغيط، كل البهايم يجي الضيف بقى مش لاقيين حاجه نذبحها ولا بتاع. لا، هو عامل حساب عنده مثلا 100 راس، يبقى في البيت 60 راس ويطلع 40. له ابل كثيرات المبارك، قاعده باركه على طول، قليلات المسارح قلما يصرفها. اذا سمعنا صوت المزهر اللي هم الابل دول اللي قاعدين في الزريب، اذا سمعنا صوت المزهر فرد حسن الله شغاله بقى وبتاع، ايقنا انهن هوالك، يعرفوا ان في واحد هينذبح منهم. اول ما يسمعوا البدايه دي الموسيقى دي والفرقه دي، يبقى اكيد في ضيف وصل، فالراجل بقى بيحيي الضيوف وبيستقبلهم بقى للطبل البلدي، يبقى يعرف الجمل اللي جوه انه ايه، انه سينشر. في واحد هيتذبح لان حل ضيف. المدهش ان في واحد استدل على جواز العزف على الموسيقى بهذا الحديث. عجيب والله، الواحد فعلا في زمان العجائب، وقت زمان العجائب. لو علماؤنا الذين قعدوا اصول الاستنباط نظروا الى عصرنا لما بمستكفى التقليد. هل في هذا دليل؟ طب دول الحكايه دي كلها حصلت في الجاهليه، ما حصلتش في الاسلام. دول مش نساء مسلمات، ده عائشة بتحكي عن ناس جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا. فهذا فعل الجاهلية. فيقول لك لا، نحن لم نحتج بالمشروعية على مجرد الفعل، بل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، هي المرأة اللي تكلمت على زوجها في السوق مش اغتابته؟ يبقى الرسول سكت على الغيبة؟ فلا راضي بها؟ هل نستطيع ان نقول يجوز الغيبة والنميمة لان الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلام النسوان؟ والنسوان على فكرة كلمة عربية فصيحة، كلام هؤلاء النساء على ازواجهن وسكت، يعني هذا يدل على ان الغيبة حلال؟ وانا عمل كده، اراد ان يبني مسألة جزئية، فهذا ما نصنع. طبعا ليس في هذا دليل من قريب ولا من بعيد على حل الموسيقى، لا سيما اذا علمنا ان هناك دليل قائم على حرمة الموسيقى كلها. وهذا الحديث رواه الامام البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر اللي هو الزنا، الحر والفرج وصناع الزنا، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فهذا دليل من أدلة أخرى احتج بها أهل السنة والجماعة على تحريم الموسيقى كلها. أما الذين أباحوا الموسيقى فلا، يعني إذا دخل في الإجماع لا ينعقد الإجماع بها، فكيف يخرقون الإجماع؟ فليس في هذا دليل أصلا على حل الموسيقى، إنما الرجل كان يعني من اجتهاد من عنده، كان مباحا أو غير مباح، كل الناس لا ندري فكانوا على التوحيد أم لا، كان من إكرامه لغيره أنه يجيب فرقة موسيقية أو يعزف على المزهر زي آلة العود أو نحو ذلك. فإذا سمعت الإبل الباركة صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. جئنا إلى بيت التصير وإلى آخر امرأة في هذا الحديث، وهي أم زرع التي سمي الحديث بها. قالت أم زرع: زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ هل تعرفون شيئا عن أبي زرع؟ وحيث أننا لا نعرف شيئا عن أبي زرع فهي بتعرفنا من هو أبو زرع. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي. ده غزل، ده كله غزل. أناس من حلي أذني، النوس يعني الاضطراب والحركة، ومنه الناس لأنهم يتفرقون جيئة وذهابا، ومنه الحديث الذي في البخاري قال ابن عمر: دخلت على حصة ونوساتها تنطف. النوسات اللي هي الضفائر، تنطف يعني بتنقط مية كده، كانت مغتسلة فدخل عليها ونوساتها تنطف. إنما سميت الصفيرة هكذا لأنها تتحرك إذا حركت المرأة رأسها. أناس من حلي أذني، يعني لبتها ذهب في ودنها فهي عمالة تتحرك كده في أم الإيه؟ الذهب في ودنها كده يتحرك، بعد ما كانت أبيض لا دلوقتي بقى إيه، شايلة كيلو في كل ودن. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. إنما بدأت المرأة بالذهب لأنه أهلك النساء الأحمران، الذهب والحرير. نساء عندهم شغف شديد بالذهب. وملأ من شحم عضدي، العضد اللي هو إيه؟ العضلات في مقدمة الصدر. تريد تقول إنه كريم، يعني هي كان واخدها جلد على عضد، دلوقتي بسم الله ما شاء الله اتملت. وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي،